يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت شموس بني البتول. شيخ سلمان التاجر البحراني. طلعت شموس بني البتول بسما الثنا في كل جيل. طلعت شموس بني البتول بسما الثنا في كل جيل. وبدا العذول يلومني حجر بشدقك يا عذولي. طلعت شموس بني البتول بسما الثنا في كل جيل. وبدا العذول يلومني حجر بشدقك يا عذولي. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. فلقد كرعت بحبهم فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل. مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل. فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل. مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل. فيه دوى الداء العضال المستطيل المستحيل. يا مخسئ الأبصار أنتم سادتي ومن غيركم. يا مخسئ الأبصار بل يا مخرس العشر العقول. يا مخسئ الأبصار بل يا مخرس العشر العقول. أنتم بحور العلم أهل الحلم أرباب الوصول. بل أنتم السر الذي ما طاله لب النبيل. ذات تعذر كنهها إلا على الرب الجليل. إني لأقرع في مديحي فيكم سمع العذول. إني لأقرع في مديحي فيكم سمع العذول. وأقول للمثني عليكم طبت في فعل وقيل. قل قل ما تشاء بهم، قل 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 ما تشاء بهم، ودع ما موهوه ذو الخمول. وبعد هذا أتلومني؟ ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، أتلومني؟ ذق ذق ما أذوق وبعده. قل ما تشاء من الفضول. يا قائمة آل محمد، هل دقت النواقيس مؤذنة باقتراب ساعة الصفر، أم أنها لا زالت حبيسة في أعماق الزمن القادم؟ في عراقك كما حدثتنا أحاديثكم خفقت الأعلام، وشيعتكم مثلما أخبرتمونا قتل بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا. يا إمام، هل بنو العباس هم حكام النجف وبغداد في يومنا هذا، أم هم قوم آخرون؟ وهل اليماني يستعد للقدوم من اليمن إلى عراقك المفتون بغيرك يا إمام؟ خراساني المشرق، هل هم الإيرانيون المعاصرون؟ فإن كان هم فأين السفياني يا بقية الله؟ وهل هذا الخوف الذي تنوعت أسبابه وغلاء الأسعار وفساد التجارات ونقص الأموال والموت الذريع بحيث يصعب على الناس دفن موتاهم في كوفان وغيرها هو الأخير؟ عيوننا على الدرب والقلوب خفاقة إليك، سلام عليك، سلام عليك. وشكوانا إليك، هذا واقعنا بين يديك.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقه ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
ليه يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل؟
من اللي يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه، يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسه. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصواني معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمي كلامي؟
كلام واضح،
كلامي قاعد تفهمي
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمه نشبع بيها بطننا. وشنو اللقمه؟ هي تم لقيمه تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضه بس مخسفه من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا 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 مكانك مكانك لا لا وخر وخر مكانك
يا ترى يسرع شوي اللي ورا بس يرجع شوي بعد بعد بعد
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكن، رجعوهم الاماكن، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
سلام عليكم. الحلقة 42 من برنامجنا مجزرة سبايكر، وهذا هو المحور الرابع من محاور هذا البرنامج، والذي عنوانه جولة بين الأحاديث المهدوية. إنها الأحاديث التي ترتبط بنحو مباشر وغير مباشر بواقعنا الشيعي المعاصر في جانبه العقائدي السياسي الاجتماعي. مقدمة لا بد أن أطرحها قبل أن ألج إلى تفاصيل الروايات والأحاديث. المقدمة بشكل موجز تتناول المنهج أو الأسلوب الذي سأتبعه في عرض الأحاديث، وهو بالفعل منهجي وأسلوبي على طول الخط، ليس في هذا البرنامج فقط، فيما يرتبط بأحاديث شؤون إمام زماننا صلوات الله عليه فيما يرتبط بزمان غيبته وزمان ظهوره الشريف بحسب ما وصل إلينا من المعطيات. ما ورد من معلومات في كتب الديانات القديمة قد لا تكون المعلومات كثيرة، لكن بين أيدينا معلومات من كتب الديانات القديمة، وإنني حين أتحدث عن الديانات القديمة عن الديانات التي سبقت الديانة اليهودية، ما يقال له دين بين الناس. هناك معلومات يمكننا أن نجدها في كتب الديانة الهندوسية. الديانة الهندوسية تملك مكتبة كبيرة لكتبها الدينية المقدسة. الهندوس لا يملكون كتابا واحدا مقدسا، عندهم مكتبة مقدسة، عندهم مكتبة دينية مقدسة. ما وصل إلينا بشكل عام من الديانة الهندوسية أو غيرها من الديانات من غير اليهودية والنصرانية، وردتنا معلومات ذكرت في الكتب المختلفة ترتبط بزمان غيبة الإمام وبزمان ظهوره، ما له علاقة بشؤون إمام زماننا الحجة بن الحسن في شخصه أو في أنصاره أو في عصر غيبته أو عصر ظهوره. تلك المعلومات بالنسبة لي أضعها تحت عنوان النبوءة، وأضيف إليها ما وقع بأيدينا من معلومات بهذا الصدد جاءت في كتب اليهود أو في كتب النصارى، أيضا إنني أضعها تحت عنوان النبوءة. فمعلومات الديانات القديمة في منهجي الذي أتبعه فيما يرتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في عصر الغيبة أو في عصر الظهور إنها نبوءات. حين أقول نبوءات يعني أنها لا تصل إلى الحد الذي أؤسس عليه، وإنما تبقى قيد الاحتمال. الأيام كفيلة ببيان صدقها من عدمه. النبوءة هكذا يتعامل معها، يمكن بنسبة 50% أن تكون صحيحة، ويمكن بنسبة 50% أن تكون ليست صحيحة وليست صادقة ولن تنطبق على أرض الواقع، لن تتحقق. هذا هو المراد من النبوة. فإنني أضع تحت عنوان النبوءة ما جاء من معلومات، من معطيات، من كتب الديانات القديمة، وأقصد بها من غير اليهودية والنصرانية، حتى لو أنها تكونت تلك الديانة بعد اليهودية. هناك ديانات كثيرة في العالم، بغض النظر هل هي من ديانات السماء أم من ديانات الأرض. ديانات الأرض تلك التي صنعها الإنسان، فما عندنا من معلومات من كل تلك الديانات. قد يقول قائل ديانات الإنسان كلها أكاذيب، لا تخلو من صدق في بعض الأحيان أخذوه من ديانات السماء، أخذوه من كتب عثروا عليها واحتفظوا بها لأنفسهم من ديانات السماء. على أي حال، ما وردنا من معلومات من الديانات القديمة بالنسبة لي أضعه تحت عنوان النبوءة، وكذلك ما وصل إلينا من معلومات بهذا الصدد من كتب اليهود ومن كتب النصارى إنني أضعه أيضا تحت عنوان النبوءة. وما جاء في كتب المخالفين للعترة الطاهرة هم في هذا الصدد قد ذكروا في كتبهم أحاديث عن العترة الطاهرة، ما يثبت بالقرائن وبالموافقة لما عندنا من حديث واضح وصريح من كتب المخالفين أعامله معاملة الحديث الصحيح. ما لم يثبت فإن أحاديث المخالفين أيضا أضعها تحت عنوان النبوءة. حينما أقول من أنني أضع هذه المعطيات تحت عنوان النبوءة، يعني أنني لا أؤسس عليها، إنما هي معطيات محتملة، لأن هذه المعلومات تتحدث عن المستقبل. المستقبل هو كفيل بأن يحكم عليها هل هي صادقة أم ليست صادقة. وأيضا نبوءات المتنبئين، فهذه نبوءات حقيقية، نبوءات المتنبئين إنني أتحدث عن الذين يتنبؤون بمستوى من النبوءة يؤخذ منطقيا بنظر الاعتبار. نبوءات نوستردامس المتنبئ الفرنسي الشهير، وهناك نبوءات لمتنبئين من الهند أو من إيران، من الفرس، وحتى من العربي. إنني أتحدث عن متنبئين سابقين. ما يكثر الآن من حديث على الإنترنت من تنبؤات لمتنبئين معاصرين إنني لا أعبأ به. مثلما قلت لكم إنني أهتم بالنبوءات التي منطقيا مستوى اعتبارها قد دل عليه دليل عبر الأزمنة الماضية من خلال تحقق بعض بنحو قليل بنحو كثير من نبوءات أولئك المتنبئين، وإلا فليس كل من يدعي التنبؤ يمكننا أن نقبل كلامه. إذا نبوءات المتنبئين التي هي بمستوى يكون لها من الاعتبار المنطقي ستكون ضمن هذه العناوين، وكذلك المستخرجات الجفرية لا أعبأ بالذي استخرجها، لكنها إذا استخرجت بطرق التكسير الجفري لاستخراج المعلومات، إن كان استخراجها عند المتقدمين عند المتأخرين ما استخرج من جداول الجفر إنني أضعه أيضا تحت عنوان النبوءة. هؤلاء الذين يتحدثون في بعض الفضائيات أو على مواقع الإنترنت ممن يخبرون الناس عن الجفر العلوي، هؤلاء لا يفقهون شيئا من الجفر العلوي ولا يعرفون ما هو الجفر. هذا حكي خرط اللي يسمعونه عبر الفضائيات أو عبر مواقع الإنترنت، يتحدثون عن الجفر العلوي، هذا حكي خرط. هناك مستخرجات جفرية لها مصادرها، هذه المستخرجات الجفرية قيمتها بحسب قواعد تكسيرها الجفري، فقواعد التكسير هي بمثابة معادلات رياضية وقواعد حسابية لاستخراج المعلومات من جداول الجفر، وهي جداول ثابتة ومرقومة يعرفها المتخصصون. هذه القواعد تختلف طرائقها، ولذا يمكن لمستخرج من جداول الجفر أن يستخرج معلومة في نفس الموضوع تختلف في تفاصيلها عن معلومة يستخرجها مستخرج آخر بسبب اختلاف أساليب التكسير والاستخراج. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية. الذين يتحدثون عن المستخرجات الجفرية ويطلقون عليها هذا العنوان الجفر العلوي ويتصورون أنها بمستوى الروايات والأحاديث، هؤلاء لا علم لهم لا بأحاديث آل محمد ولا علم لهم بعلم الجفر وقواعد الاستخراج من جداول الجفر. يجدون كلاما مسطورا في الكتب فينقلونه، ويتصور الآخرون من أن هؤلاء يملكون علما خاصا أو علما معينا. لا شأن لي بكل أولئك. عنوان النبوءة إذن يقع تحته ما جاءنا من الديانات القديمة وحين أتحدث عن الديانات القديمة، الديانات من ديانات السماء أو الأرض من غير اليهودية والنصرانية. ما جاءنا من الديانات القديمة، ما جاءنا من كتب اليهود، ما جاءنا من كتب النصارى، ما وصل إلينا من نبوءات المتنبئين الذين نبوءاتهم تكون في حد الاعتبار المنطقي، قطعا يدخل مع نبوءات المتنبئين ما كان يسمى عند العرب بالكهانة، والذي يصب في قالب نثري يسمى بسجع الكهان أو بسجع الكهانة. فسجع الكهان هو لون من ألوان صياغة التنبؤات بطريقة معينة. كان الكهنة قبل الإسلام في بلاد العرب وهم المتنبئون، بعبارة أخرى الكهنة هم المتنبئون. لذا يطلق على نوستردامس، يطلق عليه الكاهن، الكاهن نوستردامس يعني المتنبئ، الكهنة هم المتنبئون. النبوءات والمستخرجات الجفرية، ويضاف إليها أحاديث المخالفين، كل ذلك يوضع تحت عنوان النبوءة، ومعنى ذلك أنني لا أؤسس على هذه المعطيات، إنما أؤسس على ما وصلت إليه أيدينا من حديث العترة. وحديث العترة الذي بين أيدينا منه ما جاء في كتبنا المعروفة، كتبنا التي هي مستقاة من الكتب التي جمعت فيها الأحاديث زمان الأئمة، كتبنا المعروفة الكافي، غيبة النعماني، كامل الزيارات، كتب الصدوق، وما كان بمستوى هذه الكتب. هذا مرادي من الكتب المعروفة. فعندنا أحاديث في كتبنا المعروفة، وهذه هي التي يؤسس عليها. وعندنا أحاديث نسبت للأئمة في كتب ليست من كتبنا المعروفة القديمة، إنما هي كتب ظهرت في القرون المتأخرة، خصوصا في الزمان الصفوي وإلى يومنا هذا. أنا لا أشكك بهذه الكتب، لكنني لا أضعها بمستوى كتبنا الأصلية القديمة، لا أؤسس على أحاديثها، أقبل أحاديثها وأضع هذه الأحاديث في حد الاحتمال، لكنني لا أصنفها تحت عنوان النبوءة. وحين أعود إلى كتبنا الأصلية فإن الأحاديث هناك منها ما هو واضح وصريح وبين لا غبار على مضمونه حين أحاول فهمه، وتلك هي الأحاديث التي أؤسس عليها. هناك من الأحاديث ما هو مجمل ليس واضحا، مبهم في دلالته، لا أستطيع أن أستشرف مضمونه بشكل سريع وواضح ومباشر. فهذه الأحاديث في بعض الأحيان أضعها جانبا لأنني لا أنتفع منها، توضع جانبا. هكذا أوصونا صلوات الله عليهم. الأحاديث التي لا تكون واضحة ولا نجد طريقا كي نفهمها بشكل واضح نضعها جانبا. ربما في وقت آخر نجد لها تطبيقا، إما في الزمن الماضي قد تحققت من خلال معرفتنا بأغوار التاريخ، وربما يأتي القادم من الأيام فيثبت مضمونها حينما يتحقق على أرض الواقع، وربما يتوفر لنا ما يكون معينا على فهمها، فإننا نضعها جانبا. الموضوع كبير جدا، وهذه خلاصة تجربة تستمر إلى 40 سنة، إنني أتحدث عن استمرارها في الماضي إلى يومنا هذا. تجربة مرت بالعثرات والأخطاء والاشتباهات إلى أن وصلت إلى هذا الذي وصلت إليه، ولا يعني أنني قد وصلت إلى نقطة ليس فيها اشتباه وليس فيها زلل، ولكن هذا هو الذي وصلت إليه. نذهب إلى فاصل.
أنا غاب وشيعتك حطتها للذياب، يا فرج الله يا المهدي، بس بجيتك يتصفى الحساب. يا فرج الله دنيانا دنيانا، يا فرج الله المهدي، بس بجيتك صف الحساب. لا يراعي ينسلب حق الرعية، لا يراعي ينسلب حق الرعية. الشيعة بيابك صرنا أمك لا سيادة، حيدونا وأطرونا واكتفينا بالعبادة. من ربعنا المحنة جتنا، والفخر لأهل القيادة. هذا واقعنا نعيشه، لا نقيص ولا زيادة. يا حجة الله غيبتك تاهت، أمتك مكافي لغياب. يا حجة الله مترجى، واحنا بغيبتك والينا نصاب. كل إشارة حجينا حرصا حتى قية. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله، للأسف يا هول إجانا، سيرتك خالف كلامك، مظهر يغر لي شوفه، وعشرتك ورثنا دامك. باعوا اخلاق وخذوها للمناصب بابتسامه، وعلى الأمة كلها، وقد صاروا بالسلامة. خلف الله راوينا بيهم قدرتك وانتك بالاغراب يمتى تفضح هالعصابة السامرية يا فرج الله.
إذن تحت عنوان النبوءة ما جاء من الديانات القديمة، ما جاء من الديانة اليهودية، ما جاء من الديانة النصرانية، ما جاء في كتب المخالفين، نبوءات المتنبئين المستخرجات الجفرية، كل هذه العناوين أضعها تحت عنوان النبوءة. المراد من النبوءة أولا لن أؤسس عليها فكرة أساسية مضمونا أساسيا في الثقافة المهدوية. النبوءة ثانيا أمرها موكول لقادم الأيام، الزمن كفيل بأن يحكم بصدقها أو عدم صدقها. أما أحاديثنا فأحاديثنا التي وردت في كتبنا المعروفة الأصلية القديمة التي نقلت من الكتب التي جمعت أيام أئمتنا صلوات الله عليهم إلى نهاية عصر الغيبة الصغرى إلى سنة 329 للهجرة، تلك هي كتبنا الأصلية القديمة المعروفة. إنني أؤسس على ما جاء من الأحاديث في هذه الكتب وبالذات الأحاديث الواضحة التي أستطيع أن أفهمها بشكل يسير ومباشر وسريع. الأحاديث المبهمة توضع جانبا حتى يتيسر لنا أن نفهمها في وقت لاحق. أما الأحاديث التي وردت في كتب، ما هي من كتبنا القديمة؟ في كتب عرفت وظهرت في القرون المتأخرة، كثير منها ظهر في العصر الصفوي وما بعد العصر الصفوي وإلى يومنا هذا. هذه الكتب أنا لا أنكرها، لا أشكك فيها، لكنني لا أضعها بمستوى كتبنا الأصلية القديمة. ما جاء في هذه الكتب من الأحاديث التي تتفق مع كتبنا الأصلية القديمة فتلك الأحاديث هي، وما جاء مختلفا بنحو يصطدم مع المضامين الواضحة في كتبنا القديمة تلك الأحاديث نضعها جانبا. نؤسس على الأحاديث الواضحة الصريحة البينة مما جاء في كتبنا القديمة الأصلية المعروفة في زمان أئمتنا وفي زمان علماء الشيعة ومحدثي الشيعة إلى نهاية عصر الغيبة الصغرى إلى سنة 329. ما ألف بعد ذلك من كتب اعتمدت على الكتب التي كانت موجودة قبل 329 أمثال كتب الصدوق، أمثال كتب المفيد والطوسي، ومن كان في هذا المستوى هي من كتبنا القديمة الأصلية المعروفة، لأنها أخذت من نفس المصادر القديمة التي كانت زمان أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا بيان إجمالي، هذا الموضوع لا يختصر بهذه العجالة، لكنني أحببت أن أجعل هذه المقدمة كي يعرف المتابعة لهذا البرنامج كيف أتعامل مع الأحاديث والروايات بشأن الثقافة المهدوية. سأبدأ من الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الثامن. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، وهذه هي طبعة سنة 1990 ميلادي، صفحة 57، خطبة مهمة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذه الخطبة لم يوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة. هناك خطب مهمة ومهمة جدا لم يوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة، وقد ذكر بعضا منها الكليني في الكافي، وهذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف، وهذه خطبة من خطب أمير المؤمنين. في البداية سأقرأ عليكم الخطبة، الخطبة طويلة بعض الشيء، سأقرأ عليكم خطبة سيد الأوصياء، وهي من الخطب المهمة جدا التي ترتبط بموضوعنا. هذه الخطبة بمثابة خارطة للأرضية العامة التي تتشكل عليها الأحداث في الزمن القريب من عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نحن إذا ما رجعنا إلى رواياتهم الشريفة بشكل عام، هناك خطوط واضحة جدا في منطقة الشرق الأوسط. هناك خط يهودي يتحرك في المنطقة، وإن لم تركز عليه الروايات كثيرا، لكنه جاء مذكورا في جانب من الأحاديث المهدوية. وهناك الخط السفياني، الخط الأموي، الخط المرواني، له وجوه، خط مرواني، خط أموي، خط سفياني، بالنتيجة هنالك الخط الأموي. وهنالك الخط العباسي، وهنالك الخط العلوي وهو على رتبتين، الخط الخراساني والخط اليماني، خطان علويان يماني وخراساني، واليماني هو الأقرب إلى إمام زماننا، وخط عباسي وخط أموي وخط يهودي. تلك هي الخطوط التي تتحرك في منطقة الشرق الأوسط في الفترة القريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الخطبة هذه بمثابة خارطة للأرضية العامة تتشكل عليها النقاط الدالة التي تقودنا لمعرفة أكثر عن الواقع العقائدي السياسي الاجتماعي لمنطقتنا في الشرق الأوسط بشكل عام، ولشيعة العراق بشكل خاص، فإن البرنامج منعقد لهذا الموضوع. نحن بدأنا من مجزرة سبايكر، ومجزرة سبايكر حدث شيعي عراقي بامتياز، وتسلسل الحديث إلى أن وصلنا إلى المحور الرابع الذي سأتناول فيه من الآخر هل حكام النجف وبغداد في يومنا هذا هم العباسيون أم هم قوم آخرون. الخطبة سأقرأها عليكم، أتمنى عليكم أن تتابعوا بدقة، لأنني لا أجد وقتا كي أشرحها عبارة عبارة، وإنما سأذهب إلى النقاط الدالة التي ترتبط بموضوعي. فأنا كما قلت لكم قبل قليل، هذه الخطبة بمثابة خارطة للأرضية العامة للأحداث للوقائع التي تكون في زمان قريب من زمن ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ الخطبة عليكم بتمامها، وبعد ذلك أشير إلى النقاط الدالة التي ترتبط بالموضوع الذي بين يدي. بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بسنده أي بسند الكليني، فالكليني قد أسند الخطبة إلى رواة رووا هذه الخطبة. بسنده إلى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الخطبة في الصفحة 57 ورقم الحديث 22، الحديث 22. إمامنا الصادق يقول: خطب أمير المؤمنين بالمدينة. فهذه خطبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني قبل أن يتوجه ويصل إلى العراق. من خلال القرائن الموجودة في فحوى هذه الخطبة الشريفة، فيبدو أن الأميرة قد خطبها بعد مقتل عثمان وبعد أن رجع الناس إليه، يبدو هكذا من فحوى الخطبة من خلال تفاصيل مضمونها. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: خطب أمير المؤمنين بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله ثم قال: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لم يقسم جباري دهر إلا من بعد تمهيل ورخاء. هذه سنن إلهية. فإن الله تبارك وتعالى لم يقسم جباري دهر إلا من بعد تمهيل ورخاء، ولم يجبر كسر عظم من الأمم إلا بعد أزل وبلاء. الأزل الشدة. أنا لا أريد أن أشرح الخطبة فإن وقت الحلقة سينتهي وأكون ما قد أكملت هذه الخطبة، وليس من مقصودي أن أشرح الخطبة الطويلة، وإنما أذهب إلى النقاط الدالة في الخطبة إذا كانت طويلة وكنت محتاجا لعرضها في هذه الحلقات. ولم يجبر كسر عظم من الأمم إلا بعد أزل وبلاء. أيها الناس، فيدوني ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب معتبر، وما كل ذي قلب بلبيب، ولا كل ذي سمع بسميع، ولا كل ذي ناظر عين ببصير. عباد الله، أحسنوا فيما يعنيكم النظر فيه، ثم انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله بعلمه. أقاده يعني قاصصه، يعني جازاه. عباد الله، أحسنوا فيما يعنيكم النظر فيه، ثم انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله بعلمه. كانوا على سنة من آل فرعون، أهل جنات وعيون وزروع ومقام كريم، ثم انظروا بما ختم الله لهم بعد النضرة والسرور والأمر والنهي، ولمن صبر منكم العاقبة في الجنان، والله مخلدون، ولله عاقبة الأمور. فيا عجبا وما لي لا أعجب، وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها. لا يقتصون أثر نبي، يقتصون يتبعون، لا يقتصون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب. المعروف فيهم ما عرفوا، هم يحددون المعروف، والمنكر عندهم ما أنكروا، هم يحددون المنكر. موازين المعروف والمنكر بحسبهم. المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، وكل امرئ منهم إمام نفسه آخذ منها فيما يرى، هو هكذا يرى، آخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات، هم هكذا يعتقدون من الشيعة أو من غيرهم، فلا يزالون بجور ولن يزدادوا إلا خطأ، لا ينالون تقربا ولن يزدادوا إلا بعدا من الله عز وجل. أنس بعضهم ببعض وتصديق بعضهم لبعض، كل ذلك وحشة مما ورث النبي الأمي. إنهم ينفرون من حديث محمد وآل محمد، ويحاولون أن يجدون أنسا عقائديا، أنسا ثقافيا، أنسا معرفيا ينتجونه فيما بينهم. أنس بعضهم ببعض وتصديق بعضهم لبعض، كل ذلك وحشة يستوحشون مما ورث النبي الأمي، ونفورا مما أدى إليهم من أخبار فاطر السماوات والأرض. أهل حسرات وكهوف شبهات، الشبهات تتجمع عندهم كما يتجمع الناس في الكهوف، كما تتجمع الحيوانات في الكهوف، وكهوف الشبهات وأهل عشوات. العشوات إنها الليالي المظلمة، إنها الظلمات. أهل حسرات وكهوف الشبهات وأهل عشوات وضلالة وريبة، من وكله الله إلى نفسه ورأيه فهو مأمون عند من يجهله. الجهال لا يعلمون أن هؤلاء قد وكلهم الله إلى أنفسهم، فما يعلمون الناس من دين من عند أنفسهم من جيب الصفحة. من وكله الله إلى نفسه ورأيه فهو مأمون عند من يجهله، غير المتهم عند من لا يعرفه. فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤها. رعاؤها هم الرعاة، جمع راع. وواسفا من فعلات شيعتي، إنه يتحدث عن شيعته في قادم الأيام، وأسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم. اليوم زمان الخطبة، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، نازلة بالفرع، إنهم يتركون الأهم ويذهبون إلى المهم، وتلك هي مصيبة الشيعة. قائمة الأولويات عندهم مضطربة، يجعلون علماءهم في محل أئمتهم، ويعطون لعلمائهم لمراجعهم من قلوبهم ما هو خاص بأئمتهم، ويعتقدون في مراجعهم بعقيدة هي خاصة بإمامهم، ويلقبون مراجعهم بألقاب هي خاصة بإمامهم. أدل دليل على سفاهة الشيعة هو هذا، يلقبون المراجع بألقاب هي ألقاب إمامهم. ما هي بألقاب هؤلاء المراجع؟ هذا أدل دليل على سفاهة الشيعة وعلى ضياع الأولويات عندهم. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين فيقول: المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته. يتوقعون أن الفتح يأتي من هذا المرجع أو ذاك، ولا يعرفون الجهة التي يأتي منها الفتح، إنه إمام زماننا فقط. وأسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته. كل حزب منهم آخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه، إنه يأخذ غصنا من الفرع ويترك الأصل. ما هو هذا حال الشيعة الآن؟ مجموعة هنا تقول إن فلانا هو الإمام، وما هي بمجموعة واحدة، مجاميع في يومنا هذا، كل مجموعة تشير إلى صنمها من أنه هو الإمام، هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. بعض هذه المجاميع إمامها يدعي أنه الإمام، كالخطابية اللعينة ألا لعنة الله عليها، وبعض هذه المجاميع الأتباع يقولون، ولكن السيد فيهم صامت ساكت، والبعض يعترضون. مجاميع عديدة، مجموعات عديدة، كل مجموعة تدعي أن صنمها هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ومجموعات أخرى تدعي أن صنمها نائب الحجة ابن الحسن. لا أولئك لهم علاقة بالحجة ابن الحسن ولا هؤلاء. مجاميع من الشيعة قلوا أو كثروا يصفون أصنامهم من أنهم هم الإمام، أو من أنهم هم ينوبون عن الإمام من دون أي دليل على ذلك. ومجاميع ومجاميع ومجموعات تنكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وتأتينا بمنظومة فكرية جديدة لا صلة لها بمحمد وآل محمد. المجاميع كثيرة، هؤلاء هم الشيعة المتشتتة غدا عن الأصل. الأصل هو الحجة ابن الحسن. النازلة بالفرع كل مجموعة نصبت لها فرعا. المؤملة الفتح من غير جهته، كل حزب منهم آخذ منه بغصن من ذلك الفرع، أينما مال الغصن مال معه، مع أن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء. لشر يوم لبني أمية، كما يجمع قزع الخريف، يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب. هذه التعابير لا تتحدث عن ألفة قلوب حقيقية، وإنما السنن الإلهية تقتضي أن هذه الجموع ستحل محل تلك الجموع. فهناك أمويون، سيأتي قوم من الشيعة يحلون محلهم، لكن لم تأتلف قلوبهم على الحق. ولذا هكذا تقول كلمات الأمير، مع أن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء، سيجمع الشيعة الذين تشتتوا عن الأصل ونزلت كل مجموعة بفرعها وأملت الفتح من غير الجهة الصحيحة. إنهم أحزاب، كل حزب منهم آخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه، مع أن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء، سيجمع هذه الأحزاب لشر يوم لبني أمية. فإن يوما لبني أمية سيكون فيه زوالهم، وستأتي هذه الأحزاب كي تحل محلهم، مع أن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء، هؤلاء تلك المجموعات تلك الأحزاب، لشر يوم لبني أمية كما يجمع قزع الخريف. قزع الخريف إنها سحائب الخريف في السماء، تأتي صغيرة أحجامها مختلفة، تتجمع شيئا فشيئا، وبعد ذلك تغطي السماء وربما هطل المطر. لاحظوا التعابير الدقيقة، مع أن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء لشر يوم لبني أمية كما يجمع قزع الخريف، يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب. ركام، ليس هناك من انسجام. ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم، من مستثارهم من كل بلد كانوا فيه، إنهم يقبلون في مسيرة وفي حركة متواصلة كحركة السيل. ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم، من مستثارهم، المستثار المكان الذي كانوا فيه مستقرين وبسبب حدث ما أثيروا، هذا الحدث أثارهم فخرجوا جموعا يتواصلون كالسيل. ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم. هناك حدث حدث في المكان الذي يحكم فيه الأمويون. الإمام يتحدث عن شيعته، فهل شيعته في الشام أم شيعته في العراق؟ هل لأمير المؤمنين من شيعة في الشام؟ إن كان في الأيام الماضية وحتى في يومنا هذا، الشيعة في الشام حالة طارئة، حالة عرضية وقلة قليلة. الشام أموية. الشيعة في العراق، العراق عراق شيعة علي. قديما وفي يومنا هذا وفي قادم الأيام إنه عاصمة الحجة ابن الحسن. فالإمام يتحدث عن أمويين في العراق، لا يتحدث عن أمويين في الشام. ألا تلاحظون السياق واضحا؟ سأقرأ من جديد كي تتضح الصورة جلية. وأسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا، المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتحة من غير جهته، كل حزب منهم آخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه. شيعة متشتتون، إنهم أحزاب متفرقون بعيدون عن إمام زمانهم، ولكن مع ذلك بحسب السنن الكونية فإنهم سيحلون محل الأمويين. أين؟ في الشام؟ ليس الكلام منطقيا أن نتحدث عن الشام، إنه حديث العراق. مع أن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء لشر يوم لبني أمية كما يجمع قزع الخريف، يؤلف الله بينهم، بين هذا القزع، بين هذه الأحزاب، ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب بشكل ليس منتظما، فليس هناك من انتظام للقلوب ولا حتى من انتظام للمشاريع والبرامج، إنها المصالح فقط. ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب، ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم، من الأماكن التي كانوا فيها، لقد حدث حدث أثارهم فأقبلوا إلى البلاد التي كان فيها الأمويون يحكمون. ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين، سيل العرم، ما جاء مذكورا في القرآن من قصة قوم سبأ. أنا كما قلت لكم لا أريد أن أشرح الخطبة بكل تفاصيلها، إنما أقف عند النقاط الدالة كما وقفت عند هذه النقطة، إنها نقطة دالة. شيعة متشتتون يحلون محل أمويين كانوا يحكمون البلاد، إنهم أمويون يحكمون العراق، نظام أموي في العراق، وأحزاب شيعية متشتتة تأتي من مستثارها من حيث كانت. أهم يقتلعون النظام الأموي في العراق قطعا بالأسباب التي حصلت، الأمريكيون هم الذين قد اقتلعوا ذلك النظام. ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين، سيل العرم حيث بعث عليه فأرة على سد مأرب، على السد اليمني المعروف، حيث بعث عليه فأرة. الفئران والجرذان هي التي قضت على ذلك السد، حيث بعث عليه فأرة فلم يثبت عليه أكمة، الأكمة المرتفعات التلال، ولم يرد، يعني لم يمنع، ولم يرد سننه جريانه، رد طود يذعذعهم الله في بطون أودية، يذعذعهم يفرقهم، يذعذعهم الله في بطون أودية ثم يسلكهم ينابيع في الأرض يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ويمكن بهم قوما في ديار قوم تشريدا لبني أمية ولكي لا يغتصبوا ما غصبوا، يضعضع الله بهم ركنا وينقض بهم طي الجنادل من إرم، وإرم من أسماء دمشق، ويملأ منهم بطنان الزيتون، الزيتون هو في بلاد الشام، ويملأ منهم بطنان الزيتون، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليكونن ذلك، وكأني أسمع صهيل خيلهم وطمطمة رجالهم. الطمطمة تقال لغير العرب حينما يتحدثون بلغة غير عربية ويسمع الكلام من بعيد، يقال للإنسان حينما يتحدث فيما بينه وبين نفسه بصوت ليس واضحا، أو حينما يتحدث مع شخص آخر بصوت خافت ليس واضحا، يقال لذلك همهمة. ويقال لغير العربي حين يتحدثون فيما بينهم بلغتهم غير العربية ويسمع الكلام عن بعد، يقال لذلك طمطمة. هذا يعني أن القوات التي ستطارد الأمويين في أرض الشام، لربما الإشارة إلى الأحداث التي تلت في العراق إلى داعش، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل، وكأني أسمع صهيل خيلهم وطمطمة رجالهم، إنها طمطمة الفرس، طمطمة الإيرانيين، وربما الإشارة إلى طمطمة آخرين، وكأني أسمع صهيل خيلهم وطمطمة رجالهم، وأيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو والتمكين في البلاد، كما تذوب الإلية على النار. الإلية إلية الخروف، ما يكون في محل الذيل عند الخراف والنعاج. إنه الشحم الخالص الناعم، كما تذوب الإلية على النار، من مات منهم مات ضالا، وإلى الله عز وجل يفضي منهم من درج، من درج يعني من عاد إلى الله وتاب، وإلى الله عز وجل يفضي منهم من درج، ويتوب الله عز وجل على من تاب. ولعل الله يجمع شيعتي بعد التشتت لشر يوم لهؤلاء، وليس لأحد على الله عز ذكره الخيارة، بل لله الخيارة والأمر جميعا. أيها الناس، إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير. المنتحلون هنا الذين يدعونها زورا، كما أشرت إلى مجاميع شيعية في زماننا هذا. أيها الناس، إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير، ولو لم تتخاذلوا عن مر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم. هذا هو الذي تحدثت عنه في موضوع الاستخذاء العقائدي. الاستخذاء العقائدي هو أن نهن عن توهين الباطل، هذا هو الاستخذاء العقائدي. أيها الناس، إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير، ولو لم تتخاذلوا عن مر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم، ولم يقومن قوي عليكم وعلى هضم الطاعة وإزوائها عن أهلها، لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى بن عمران، ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل، ولعمري أن لو استكملتم من بعد مدة سلطان بني أمية. هذه العبارة دقيقة جدا حين قال أمير المؤمنين: ولعمري أن لو استكملتم من بعد مدة سلطان بني أمية. الإمام لو كان يتحدث عن بني أمية، عن معاوية ومن جاء من بعده، عن الدولة الأموية آنذاك، لقال: ولعمري أن لو أكملتم من بعدي. لكنه حين قال: ولعمري أن لو استكملتم من بعدي، إنه يشير إلى ما هو الأبعد، يشير إلى النظام الأموي في زمن متأخر، مثلما تقدم الكلام قبل قليل وهو يتحدث عن الأحزاب الشيعية المتشتتة. ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة. إنه يشير إلى العباسيين. وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم. وهذا الخطاب وجهه إمامنا الحجة في رسالته إلى الشيخ المفيد، وجهه إلى أكثر مراجع الشيعة حين خاطبهم وقال لهم صاحب الأمر: مذ جنح كثير منكم، من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى من أهل بدر وهو صاحب الأمر ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله إنهم العباسيون. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص، إنه لا يتحدث عن الدولة العباسية الأولى. لاحظوا ماذا يقول: ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم، ما في أيدي العباسيين، لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة وبدا لكم النجم ذو الذنب. هذه العلائم القريبة من عصر الظهور. هو لا يتحدث عن الدولة العباسية الأولى. أقرأ الكلام مرة أخرى: ولعمري أن لو استكملتم من بعدي سلطان بني أمية، كما قلت لكم الإمام لا يتحدث عن دولة بني أمية الأولى، عن دولة معاوية ومن جاء من بعد معاوية. الإمام يتحدث عن نظام أموي في العراق. ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة إنهم العباسيون وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم مثل ما فعل أكثر مراجع الشيعة الذين خاطبهم صاحب الأمر في الرسالة الموجهة إلى الشيخ المفيد، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى من أهل بدر. إنه صاحب الأمر، هو الأدنى من أهل بدر. ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم، يعني أن الحكم ذاب، أن الحكم انتهى، أن الحكم العباسي انتهى. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم صار حكما ضعيفا هزيلا، لأن الحكم العباسي في العراق سيكون ضعيفا جدا هزيلا جدا، وذلك في الوقت الذي يقبل السفياني من الشام والخراساني من إيران. في تلك الفترة ينتهي الحكم العباسي في بغداد ويبقى في النجف فقط. ولذا فإن صاحب الأمر حين يقبل من الحجاز لا يتوجه إلى بغداد وإنما إلى النجف، لأن مركز الحكم في العراق سيكون في النجف. أما الذين في بغداد فهم عبارة عن دمية. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص، التمحيص في عصر الظهور، لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير. القمر المنير، يشير الأمير إلى الحجة بن الحسن، ولاح لكم القمر المنير فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة. لاح لكم، لاح من بعيد، فقد بدت العلائم واضحة فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق. طالع المشرق هذا تعبير كنائي عن الجهة المهتدية. طالع المشرق هو في الحقيقة إمام زماننا، وفي العرض قبل ظهوره هو اليماني فقط، هو هذا طالع المشرق. طالع المشرق يعني الشمس الواضحة، هذا التعبير طالع المشرق الشمس الواضحة. وسنقرأ الروايات وسنجد هذا المضمون يتكرر فيها. واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول، فتداويتم من العمى والصمم والبكم، وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف، ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق، ولا يبعد الله إلا من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نذهب إلى فاصل.
عن عقيدة لجل تشين الخادم نذر عمره وحياته، عن عقيدة عن عقيدة كافنا القمر. اسمع 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 شو يقول الشاعر. عن عقيدة ندري كافنا القمر كاف الخوات، عن عقيدة عن عقيدة من نموت نشوف مت عن الفراق، هذا ابو فاضل يجفن بعباته ويسجل الخدم بجفوف على العلم، ويسجل بجفوف على العلم. شنو ظل يكتب القلم يا فاطمة الرجاء.
هذه خطبة سيد الأوصياء قرأتها عليكم كما وردت في الجزء الثامن من الكاف الشريف. الخطب الطويلة والتي تتحدث عن قادم الأيام قد يخطئ الرواة في حفظها فيقدمون ويؤخرون، وهذه ظاهرة طبيعية بشرية وفي الوقت نفسه واضحة في الخطب الطويلة. يمكننا أن نستكشف ذلك من خلال المقارنة فيما بين الخطب والروايات والأحاديث التفصيلية الأخرى. البرنامج لا يتتبع كل صغيرة وكل دقيقة، البرنامج موضوعه واضح، نريد أن نشخص هل أن النظام الحاكم في العراق، بعبارة أخرى حكام النجف وبغداد، هل هم العباسيون أم أن العباسيين قوم آخر؟ هذا هو الذي نريد أن نستكشفه، قطعا لن نستطيع أن نصل في استكشافنا هذا إلى حد اليقين، سيبقى الكلام في حد الاحتمال. فما يرتبط بهذا الموضوع هو هذا الذي أقصده. لماذا البحث عن العباسيين؟ البحث عن العباسيين علامة قريبة من عصر ظهور إمام زماننا. قد يقول قائل: السفياني علامة أقرب، نحن لا نجد أثرا للسفياني. قد يقول قائل: الخراساني علامة قريبة أيضا. الخراساني هناك احتمال أن الإيرانيين المعاصرين هم الخراساني، هذا الاحتمال موجود، لكنني أتحدث عن العراق. هناك نظام حاكم غريب لم يحكم العراق في التاريخ بنظام بهذا الشكل، حكومة غريبة شبيهة جدا بالنظام العباسي. أنا لا أقطع من أن النظام في العراق هو الذي قصدته الروايات والأحاديث حين تحدثت عن الدولة العباسية في آخر الزمان. نحن بصدد الاستكشاف والبحث. إذا ما عرفنا أن الذين يحكمون العراق هم العباسيون، هذا يعني أننا في عصر قريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه. الفائدة من ذلك قد يكون دافعا للعباسيين أن يصلحوا أوضاعهم وأن يصلحوا أوضاع الناس وأن يتحركوا باتجاه تغيير إيجابي في الواقع الشيعي. يكون ذلك سببا دافعا لإصلاح أنفسنا ولتحركنا الجدي في عملية التمهيد لظهور إمام زماننا، كل واحد بحسبه. أنا أعمل في الإعلام وأنتم تعملون في قطاعات أخرى، كل بحسبه. فهذه الخطبة إذا أردنا أن نحيط بكل مضامينها فإننا سنحتاج إلى شرحها كلمة كلمة، وهذا ما لا أستطيع أن أقوم به لضيق الوقت. لذا فإنني قرأت عليكم الخطبة، أرشدتكم إلى مصدرها، بإمكانكم أنتم أن تعودوا إلى الخطبة وتطلعوا عليها بأنفسكم. الخطبة قرأتها عليكم، وقرأتها عليكم من مصدرها الأصلي، هذا هو أقدم مصدر لها. وأرشدتكم إلى مكانها ومحلها، وبينت جانبا مما جاء في مضامينها. كما قلت قبل قليل من أن هذه الخطبة تمثل خارطة للأرضية العامة للحوادث والوقائع التي ستقع في زمان قريب من وقت ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هناك نقاط دالة ودالة جدا، وهذه النقاط هي التي نحتاجها. النقطة الأولى: الخطبة تحدثت عن تشتت الشيعة في زمن يأتي بعد زمان الخطبة، لذلك ماذا قال أمير المؤمنين: وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم في زمن الخطبة، وهم كانوا قلة، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا. وهذا كان في التاريخ، لكننا فعليا وعمليا شهدناه بشكل واضح وصريح جدا في العراق بعد 2003. هذا المضمون تجلى صريحا فيما بين الأحزاب الشيعية في العراق بعد 2003، وواسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا. هؤلاء الشيعة المتشتتة غدا عن الأصل، يتشتتون عن إمام زمانهم. كيف يتشتتون عن إمام زمانهم؟ يتشتتون عن منهج الكتاب والعترة، وكل مجموعة ترتبط بصنمها الذي ينظر لها، فهذا ينظر من الأشاعرة والمعتزلة، وهذا ينظر من الصوفية والهندوسية، وذاك ينظر من الفكر القطبي القذر، وذاك 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 تحت عناوين المرجعية الشيعية صمام الأمان، والحوزة الشيعية في النجف صمام الأمان بفكرها الأخرق الشافعي المعتزلي الصوفي القطبي. أي صمام وأي أمان؟ وهذا هو فكر الشيعة، وهذه تفاسير علماء الشيعة، وهؤلاء خطباء الشيعة يتقيؤون القذارات الناصبية على طول الخط. هذا هو التشتت عن الأصل، لأن الأصل أن نتمسك بالعمودين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. الشيعة ما تمسكت بهذين العمودين أبدا، يخدعون أنفسهم أنهم يتمسكون بهذين العمودين، إنهم يتمسكون بفكر الشافعي والمعتزلة والصوفية والقطبية. الكتاب والعترة تحولوا إلى هذه العناوين. هذا هو التشتت عن الأصل، المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته. كل حزب منهم، إنهم أحزاب، كل حزب منهم آخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه. هذا كذب، نحن أبناء الدليل، حيثما مال نميل. هذا كذب، الدليل هو الحجة ابن الحسن. أين الدليل بعد الدليل؟ وأين السبيل بعد السبيل؟ الدليل والسبيل والحق هو الحجة ابن الحسن. كيف نعرف أنه مال؟ إننا نعرف ذلك من كتابه وحديث عترته صلوات الله وسلامه عليه. كل حزب منهم آخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه. إنه الصنم، كل مجموعة لها صنمها، حيثما مال الصنم هم يميلون، لا حيثما مال الدليل هم يميلون. ثم تستمر الخطبة كي تبين من أن هذه الأحزاب الشيعية سيجمعها الله، مثلما جمع الأمريكيين وغيرهم وقلعوا صدام من جذوره. فإن الله جمع الأمريكيين ومن حالفه، وجمع الأحزاب الشيعية وجاء بها كي تحل محل الأمويين، مع أن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء تلك الأحزاب المتفرقة، سيجمعهم، سيجمع هؤلاء لشر يوم لبني أمية كما يجمع قزع الخريف. فغيمة صغيرة وغيمة متوسطة وغيمة كبيرة يجمعها ويركمها ركما من دون انتظام، كما يجمع قزع الخريف يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب، ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين سيل العرم. إلى بقية التفاصيل، النقطة الدالة الواضحة أحزاب شيعية. أولا، النقطة الدالة الواضحة أمويون في بلاد الشيعة، بلاد الشيعة العراق، أمويون في بلاد الشيعة سيزاحون وستأتي الأحزاب الشيعية. النقطة الدالة الثالثة، لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى ابن عمران، أتعلمون من أن بني إسرائيل حين تاهوا كان موسى معهم؟ لم يكن قد مات موسى وكان هارون معهم؟ لم يكن قد مات هارون وكان معهم شبر وشبير، شبر وشبير من الحجج على بني إسرائيل، إنهم ولد هارون، كان من الأوصياء وكان كذلك يوشع بن نون موجودا، وهؤلاء كلهم حجج. موسى نبي، هارون نبي ووصي، يوشع بن نون وصي لموسى من بعد هارون، شبر وشبير من الحجج الإلهية من ولد هارون، فضلا عن آخرين، كل أولئك كانوا مع بني إسرائيل، ولكن بني إسرائيل عوقبوا بالتي، خذلوا، لم يوفقوا لطاعة الحجج والأولياء، لم يوفقوا لفهم مراد نبيهم موسى، فكان التي. فلا تقولوا من أن عندنا علماء، عندنا مراجع، عندنا كتب، عندنا فضائيات، عندنا وعندنا، فإننا لن نقع في التي. هذا أمير المؤمنين هو الذي يقول، لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل، فما بالكم لو كان مراجعكم هم التائهون أساسا، هم سبب تيهكم، لأنهم تاهوا في ضلالات الفكر الناصبي. لكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى بن عمران، ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. هذه نقطة دالة أخرى. إنه التيه الشيعي المضاعف. هذا الذي أقوله دائما في برامجي: الثقافة المستدبرة، العقل الشيعي المستدبر، إنه يتحرك بالمقلوب. هذا هو الذي رددته ورددته كثيرا، ولا أزال أردده، من أن إمام زماننا مشرق ونحن الشيعة مغربون. هذا هو التيه المضاعف الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الدالة الرابعة ما يرتبط بالحكم العباسي في العراق. ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة، وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم، مثل ما قال إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة في رسالته إلى الشيخ المفيد. أنا أكرر هذا كي تحفظوا هذا المعنى: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا خطاب الحجة ابن الحسن لأكثر مراجع الشيعة في رسالته للشيخ المفيد. الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، فما تقولون عن مراجع اليوم وهم أسوأ مليار مرة من مراجع ذلك الوقت؟ إنني أتحدث عن الأعم الأغلب مثلما تحدث صاحب الأمر. ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة، وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم، وقطعتم الأدنى من أهل بدر، إنه صاحب الأمر، ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم صار حكمهم ضعيفا، حكم العباسيين، لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة، وبدا لكم أن نجمذ الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد قرأت عليكم ما جاء في خطبة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه التي حدثنا بها إمامنا الصادق، الرواية في الجزء الثامن من الكاف الشريف. قرأت الخطبة عليكم وبينت من أنني لا أملك وقتا كافيا لأن أقف على كل كلماتها، لكنني سأقف عند النقاط الدالة، لأن هذه الخطبة بمثابة خارطة للأرضية العامة التي تتشكل عليها الحوادث والوقائع المهمة في الزمن القريب من وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أعيد قراءة ما قرأته عليكم، فقط أذكركم بالنقاط الدالة. النقطة الأولى: تشتت الشيعة في زمن بعد زمن الخطبة، إنهم يتحولون إلى أحزاب، وكل حزب له صنمه الخاص به، مثلما قال أمير المؤمنين: كل حزب منهم آخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه. هذه النقطة الأولى: الشيعة أحزاب متفرقة. النقطة الثانية: من أن بلاد الشيعة حكامها أمويون، ينتهي أجل حكمهم وتأتي هذه الأحزاب لتحل محلهم. النقطة الثالثة: إن الشيعة بأحزابها وقياداتها سيتيهون تيها مضاعفا، أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. النقطة الرابعة: من أن نظاما عباسيا سيكون في تلك البلاد الشيعية، وهذا النظام العباسي هو نظام تلك الأحزاب كما يبدو. فإذا ما كان ذلك النظام العباسي قد حل، فإن وقت الظهور قد قرب، خصوصا حينما يبدأ النظام العباسي بالانهيار شيئا فشيئا، حيث يذوب، يبقى شكلا موجودا في بغداد، والقوة ستكون في النجف. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم، في أيدي العباسيين، لدنا التمحيص للجزاء، وقرب الوعد، وانقضت المدة، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق، ولاح لكم القمر المنير. إذن النقطة الأولى: الشيعة أحزاب متفرقة. النقطة الثانية: بلاد الشيعة حكامها أمويون سيزاحون، ستحل هذه الأحزاب محل الأمويين. النقطة الثالثة: هناك تيه للشيعة مضاعف، أضعاف مضاعفة بالقياس إلى تيه بني إسرائيل، إنه التيه العقائدي. النقطة الرابعة: من أن النظام العباسي الذي سيحكم العراق سيضعف في نهاية أمره، يكون ضعيفا إلى الحد الذي يكون كالثلج الذائب، في البداية يكون جامدا ثم سيتحول إلى مذاب. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم، لدنا التمحيص للجزاء، إلى آخر ما جاء في كلمات سيد الأوصياء. النقطة الخامسة: النقطة الخامسة من أن معالم الهدى ستكون واضحة، الذي يطلب الحق بإمكانه أن يصل إلى الحق. ولاح لكم القمر المنير، فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة، واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول. طالع المشرق الشمس، الشمس هي التي يقال لها طالع المشرق. من هو الذي يطلع من المشرق؟ إنها الشمس. فطالع المشرق عنوان للهداية، هذا العنوان سنراه واضحا في روايات وأحاديث، سأقرأ عليكم بعضا منها. الخلاصة: هذه المطالب مهمة جدا أن تبقوها في أذهانكم، لأن البحث سيتسلسل، وهذه معطيات على أساسها يمكنكم أن تحددوا موقفكم. لست أنا الذي أحدد لكم موقفكم، أنا أعرض المعطيات، ليس من مسؤوليتي أن أحدد لكم موقفكم، تحديد الموقف هو مسؤوليتكم، الحكم النهائي راجع إليكم. أنا لا أريد أن ألقنكم ما أعتقده، ما أعتقده أحتفظ به لنفسي، أنا أعرض عليكم الحقائق وأنتم بإمكانكم أن تشخصوا أين تضعون أقدامكم. هذه خطبة أمير المؤمنين، وجئتكم بها من أوثق كتبنا، هذا هو الكافي، أنا أقرأ عليكم من الكافي الشريف، وهذه الخطبة ينقلها لنا إمامنا الصادق عن سيد الأوصياء، وسيد الأوصياء خطب هذه الخطبة في مرحلة حرجة جدا حينما قتل عثمان، لأن الخطبة تشتمل على هذا المضمون، تشتمل عن أناس كانوا على سنة آل فرعون، إنه يشير إلى عثمان والذين قبله، وبالتحديد يشير إلى عثمان. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل في الخطبة الشريفة، أذكركم بالنقاط الدالة. النقطة الأولى: الشيعة أحزاب متفرقة. النقطة الثانية: بلاد الشيعة يحكمها أمويون، وهؤلاء الأمويون جاء أجلهم، أجل حكمهم، انتهى حكمهم، فستأتي الأحزاب الشيعية لتحل محلهم. النقطة الثالثة: الشيعة في تيه مضاعف، ومضاعف بالقياس إلى تيه بني إسرائيل، ولماذا لا يكونون في هذا التيه؟ إمامنا الصادق في رواية التقليد يحدثنا عن أكثر مراجع الشيعة، ماذا يفعلون؟ يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، ثم ماذا يفعلون؟ ثم يضيفون إليها، يضيفون إلى ما تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هذا التيه المضاعف هو بسبب هذه الأكاذيب المضاعفة. القضية واضحة جدا، لا تحتاج إلى كثير من الذكاء. أكثر مراجع الشيعة مذمومون بحسب رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ركضوا إلى النواصب فجاءونا بتلك الأكاذيب، أضافوا إلى الصدق أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هذه الأضعاف المضاعفة من الأكاذيب هي التي تجعل تيه الشيعة أضعافا مضاعفة بالقياس إلى تيه بني إسرائيل. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: النظام العباسي سيضعف، فإذا ما ذاب نظامهم فإن الظهور على الأبواب، إنها علامة قريبة جدا. النقطة الخامسة: معالم الهداية واضحة، الذي يريد الوصول إلى الحقيقة فإن أسباب الوصول متاحة، بالضبط مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد الموجودة في تفسير إمامنا العسكري: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. تعظيم وليه ليس المرجع، تعظيم إمام زمانه. فإن الله لن يتركه في يد ذلك الملبس الكافر. الإمام يصف المرجع الشيعي ويتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، يصفه بالملبس الكافر، وإنما يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، إلى آخر ما جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه النقاط الدالة المهمة لا بد أن نعرفها ولا بد أن نحفظها من خلال هذه الخارطة. هذه خارطة علوية للأرضية العامة التي سيكون عليها الواقع الشيعي في العراق. الشيعة أحزاب متفرقة، الذين يحكمون العراق أمويون وحكمهم يزول، وتأتي هذه الأحزاب الشيعة في تيه مضاعف بالقياس إلى تيه بني إسرائيل. قطعا تيه الشيعة بسبب تيه مراجعهم وتيه زعاماتهم السياسية. النظام العباسي الحاكم سيضعف شيئا فشيئا حتى يذوب، لا يبقى إلا بشكل صوري في بغداد. في ذلك الوقت يكون الظهور على الأبواب كما جاء في تعبير الأمير: ولاح لكم القمر المنير، لاح من بعد، إنها علائم الظهور بدأت تتجلى شيئا فشيئا، ولاح لكم القمر المنير. الطالب للحقيقة يستطيع أن يصل، فعلائم الهداية وعلائم طالع المشرق، طالع المشرق الشمس رمز الهداية والوضوح، الأسباب متوفرة، وذلك هو لطف وعناية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ففي ظل هذا التيه هناك باب للهداية مفتوح، يستطيع الإنسان أن يتوجه إلى إمام زمانه وأن يتمسك بعروته الوثقى. أنا لا أتحدث عن شخص بعينه ولا أتحدث عن صنم من الأصنام، ألا لعنة الله على كل الأصنام التي تحول فيما بين الشيعة وبين إمام زمانها. لا أتحدث عن شخص بعينه ولا ألعن شخصا بعينه، إنني ألعن كل صنم يكون قاطع طريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. مثلما نلعن أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. إذن هذه هي النقاط الدالة الواضحة في هذه الخارطة، أعيدها لكم للمرة الأخيرة، ربما البعض يتأذى من تكراري. المشاهدون مستوياتهم مختلفة، وهذه المطالب مهمة جدا. أنا لا أتحدث في تحليل سياسي، هذه الخطبة إن لم يكن الجميع، الأكثر منكم لا سمع بها وليس له من علم بها، وحتى لو قرأها فإنه لن يستطيع أن يستخرج هذه المضامين. وأنا لا أقول من أن هذه المضامين على وجه القط، ولكن هذه المضامين واضحة، واضحة وضوحا بينا. وسأقرأ لكم من الروايات ما يؤيدها ويوافقها. فأنا ما جئت لاستخراج هذه المعاني من نص واحد، وأنا لا أستطيع أيضا أن أقرأ كل النصوص في برنامج محدود. النقاط الدالة في هذه الخارطة، تذكروا من أن خارطتنا هي خطبة أمير المؤمنين يحدثنا بها صادق العترة، والمصدر أهم كتاب عندنا الكافي الشريف. هذه خارطة للأرضية العامة للأحداث والوقائع التي تكون قريبة من وقت ظهور إمام زماننا. النقاط الدالة: الشيعة أحزاب متفرقون، بلاد الشيعة حكامها أمويون، جاء أجلهم سينتهون وستأتي هذه الأحزاب الشيعية، ولكن التيه هو الذي يهيمن على الواقع الشيعي، وسيحكم العباسيون وسيضعف حكمهم إلى الحد الذي يكون ذائبا لا قيمة حقيقية له، شكل صوري، وحينئذ فإن الظهور على الأبواب. وفي ظل كل تلك الأزمات بإمكان الشيعي الباحث عن الحقيقة أن يصل إلى إمام زمانه وفقا للقانون الذي وضعه لنا إمامنا الصادق. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لن يتركه سبحانه وتعالى في يد ذلك الملبس الكافر، المرجع الشيعي الملبس الكافر، ملبس كلاوتش يعني، لن يتركه في يد ذلك الملبس الكافر، وإنما يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب. هذا هو حديثهم. نذهب إلى فاصل.
كانها ما كانت، نقول كانها ما كانت تعانق للأصنام، كانها ما كانت تعانق للأصنام بذاك حضوره، كانها ما كانت تعيش على الشرك والشر دربه، كانها ما كانت تعيش على الدم وفتنة حربه، أصبحت هي الأوائل والأواخر، وبسببه الإسلام أصبح منتشر وثبتت الدعوة وبثت الدعوة بكل قطير. يا عقل يا عقل يقبلها وفكر، عليمن تعبر كذبه، عليمن يصير العتب علي صدقوه، عليمن يصير العتب علي صدقوه، واللي سن ما كذبت صاحت الحق صرحت، كذب لعنة على الكذب خلي سمعه.
صلوا
الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الأول من الكافي الشريف. ما أنا قلت لكم أنا أؤسس على ما جاء في كتبنا الأصلية القديمة، وهذه هي كتبنا الأصلية القديمة، ما تقرؤونه عن إمام زمانكم في الكتب التي كتبها علماء الشيعة، خصوصا في القرون المتأخرة، إنها مشحونة بحديث المخالفين. وأنا قد بينت لكم في المقدمة من أن أصنافا من المعطيات أعنونها تحت عنوان النبوءة، ومن جملتها أحاديث المخالفين، إلا إذا ثبت شيء من أحاديث المخالفين من أنه مأخوذ من العترة الطاهرة فإنني سأخذ به، أنا لا أبالي من يكون الراوي، إذا ثبت الحديث عن العترة الطاهرة فأنا لا أبالي من يكون الراوي، وإن كان حديثهم عن العترة فعلا ليس كثيرا، إنني أتحدث بنحو خاص فيما يرتبط بعلائم الظهور وأحاديث الملاحم والفتن لا في باب آخر. أؤسس وفقا للأحاديث الواضحة التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة فقط. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 377، باب في الغيبة، وهذا هو الحديث الثالث عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، المفضل يحكي لنا، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إياكم والتنويه. التنويه الإعلان، لأن الإمام في زمان تقية. أنا أيضا لا أقف عند كل كلمة، الروايات مفصلة وبحاجة إلى شرح، إنما أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية. إياكم والتنويه، التنويه هو الإعلان، وذلك سيكون مخالفا لبرنامج التقية زمن الصادق صلوات الله عليه. إياكم والتنويه، أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، إنه يتحدث عن إمامنا الحجة، أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات، قتل، هلك، بأي واد سلك. هذه أقوال قالوها في الماضي ويقولونها الآن وسيقولونها في الأيام القادمة. أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات، قتل، هلك، بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر. تكفأ السفينة تميل إلى يمينها حتى تكاد أن تنقلب، ثم تميل إلى يسارها حتى تكاد أن تنقلب على وجهها. هذا هو التكفؤ بسبب الأعاصير الهائجة والأمواج العالية والرياح العاتية. ولتكفؤن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، فلا ينجو فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام وهم قلة لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، الناجون هم هؤلاء. فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان. أخذ الله ميثاقه، كيف يأخذ الله ميثاقنا؟ إذا وفينا بميثاقنا، لا كما هو حال أكثر مراجع الشيعة الذين خاطبهم صاحب الأمر في الرسالة إلى الشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء لا يأخذ الله ميثاقهم لأنهم قد خانوا الميثاق، قد غدروا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قطعا الذين يتابعونهم أتباعهم يكونون أسوأ منهم، الذي يتابع الخائن هو خائن أيضا. فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. هذه المطالب بحاجة إلى شرح، وأنا لست في مقام التفصيل، أنا في مقام الإجمال والإيجاز. والذي أريده من الرواية هو الآتي: ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة، ويمكن أن تكون مشتبهة، والأصح مشتبهة والأدق مشتبهة، مشتبهة من الشبهة، فإن الشبهة تبدو من جهة شبيهة بالحق ومن جهة أخرى شبيهة بالباطل، لذلك قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق، فكأن الحق يظهر على سطحها وفي باطنها الباطل. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، كل هذه الرايات مشتبهة في أي مكان. الإمام الصادق يتحدث مع المفضل ويخاطب المفضل ومن معه، لأن المفضل كان مألفا لشيعة العراق، كان المفضل في الكوفة، كان المفضل هو راوية حديث الأئمة في الكوفة، وكانت الشيعة تقصده من عوام الشيعة وخواصها. والخطاب للمفضل ولمن يصل إليه هذا الخطاب: إياكم والتنويه. هذا الخطاب للمفضل ولي ولكم، إلى أن يقول الصادق صلوات الله عليه: ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال فبكيت، المفضل بكى، ثم قلت: فكيف نصنع؟ الإمام غائب وسفننا تتكفأ في البحر تكفؤا، إلى أين؟ إلى أين يا أيها الدليل؟ إلى أين يا جعفر الهداية والنور؟ إلى أين؟ قال فبكيت ثم قلت: فكيف نصنع يا ابن رسول الله؟ اثنتا عشرة راية مشتبهة، كل واحدة تدعي الحق وترفع شعارات براقة لماعة لا حقيقة لها، رايات مشتبهة. إنها الأحزاب التي تحدثت عنها خطبة الأمير قبل قليل، حديثهم واحد منطقهم واحد. حدثنا أمير المؤمنين في تلك الخارطة التي وضع عليها النقاط الدالة، وهذا تسليط ضوء على نقطة من تلك النقاط الدالة. ما أول نقطة أشرت إليها؟ الشيعة أحزاب متفرقون. هذه الأحزاب المتفرقة، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، ولا راية تقود إلى الهدى. قال فبكيت. المفضل يقول فبكيت ثم قلت فكيف نصنع؟ قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة. الصفة المكان الذي كان جالسا فيه الإمام، قد يطلق على الشرفة، قد يطلق على جهة من الدار تكون مجلسا مفتوحا من جهة من جهاته. كما نسميها في أيامنا هذه البلكونة. أو إلى مسقف تسقيفا جزئيا. تلك هي الصفة. فنظر إلى شمس داخلة في الصفة. في نص آخر إن الشمس كانت داخلة من الكوة، والمعنى واحد. هناك نافذة تدخل منها أشعة الشمس إلى المكان الذي كانوا يجلسون فيه. قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة، فقال يا أبا عبد الله إنها كنية المفضل. المفضل له كنيتان، يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عبد الله. فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس من خلال النافذة؟ قلت نعم. فقال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس، هذا هو طالع المشرق الذي أشار إليه سيد الأوصياء، لأن طالع المشرق هو الشمس، يقال الشمس ويقال طالع المشرق. حديثهم يشد بعضه بعضا، ألا لعنة الله على علم الرجال وقذاراته وقباحته. هذه الأحاديث إذا أردنا أن نقيسها بمقاييس علم القنادر، هذا الذي يسمى بعلم الرجال، هذه الروايات ستكون ضعيفة. حديث آل محمد حديث نوري، أشعة نورية، أشعة نورية تشد كالضفائر. ألا تلاحظون أن الكلام هو الذي مر علينا في خطبة سيد الأوصياء؟ هناك أمرنا أن نتبع طالع المشرق، وقد لاح القمر المنير من البعد. إمكانية الوصول إلى الحقيقة، وهذا هو لطف الحجة بن الحسن، فنحن ننتفع من مثل ما ينتفع من الشمس وقد غطتها الغيوم، غطاها السحاب. ما هذه كلماته صلوات الله وسلامه عليه. قال فبكيت. المفضل بكى حينما سمع عن هذه الرايات الكثيرة المشتبهة التي قد تبدو أنها على حق، ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أنها على باطل. ثم قلت فكيف نصنع؟ قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة، فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس؟ قلت نعم. فقال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس، إنما يدرك بالمعرفة الصحيحة. أنا أقرأ من الكافي أيضا، ما أنا أشرح لكم حديثهم بحديثهم، أنا لا أشرح لكم حديثهم بقواعد الفهم الناصبي التي جاءتنا بها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا أبالي بما يقولون. هذا هو حديث محمد وآل محمد. في الكافي الشريف أيضا صفحة 217 من الباب الذي عنوانه أن الأئمة نور الله عز وجل، الحديث الأول. أذهب إلى موطن الحاجة، أبو خالد الكابولي من خواص السجاد والباقر يحدثنا عن أبي جعفر، إنه باقر العلوم. قال سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فماذا قال الباقر؟ فقال يا أبا خالد، النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد، الباقر يقسم، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. هذا إذا ارتبطنا بهم بشكل صحيح، كيف نرتبط بهم بشكل صحيح؟ حينما نعود إلى ثقافتهم الحقيقية، إلى عقيدتهم الحقيقية التي نستلها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفسر بحديثهم أيضا، لا أن نذهب إلى قذارات ما يسمى بعلم الرجال، وقذارات علم الدراية والحديث، وقذارات علم أصول الفقه وعلم أصول الكلام، وقذارات ما كتب مراجع الشيعة في كتب تفسيرهم، تلك قذارات النواصب، أو القذارات التي جاءوا بها من عند أنفسهم من دون الرجوع إلى قواعد الفهم العلوي. حينما نرتبط بأئمتنا عن طريق هذا الرباط، حينئذ سيكون نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. ما هو الحديث نفسه الذي قاله إمامنا الصادق للمفضل؟ ماذا قال؟ والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. الإمام يقسم والله، ويستعمل لام التوكيد، والله لأمرنا. ما قال الإمام والله أمرنا أبين من هذه الشمس، استعمل لام التوكيد لتأكيد أن طريق الوصول إليهم مفتوح دائما، لم يغلق هذا الطريق، إنما أغلقه قطاع الطريق، طلاب الدنيا من المراجع والعلماء، من الذين يريدون أن يجلسوا في مجلس الإمام نفسه، هؤلاء هم الأكثر. الممدوحون قلة، كما بينت روايات الأئمة وأحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقائق؟ ما هذه الحقائق موجودة مبثوثة في كل حديثهم، وهذه الحقائق موجودة على أرض الواقع في الماضي وفي الحاضر، وستتكرر في المستقبل. الصادق هنا يقسم والله لأمرنا أبين من هذه الشمس، قسم مع التوكيد، مع لام التوكيد. وهنا الباقر يقسم أيضا مع لام التوكيد، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. قسم مع لام التوكيد. ما أنا قلت لكم ألا لعنة على علم الرجال وعلم الدراية والحديث الذي جاء به مراجع الشيعة من النواصب ودمروا حديث أهل البيت. أحاديث أهل البيت يشد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. هذه الحقائق الواضحة. إذا ما جمعنا هذه الأحاديث ألا تكون الصورة جلية واضحة صريحة بينة؟ هذا هو الذي قصدته في الحلقة الماضية حين قلت للذين سألوني عن الخرافة وعن الحقيقة من أنني سلكت منهجا في تحقيق الأحاديث كما سلك علماء الآثار الذين يبحثون في الآثار، فجمعت وقارنت ونقرت وحققت واستنتجت إلى آخر ما بينته في الحلقة الماضية. هكذا هي الحقائق تكون جلية واضحة. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. هذا هو طالع المشرق. إذا ما ارتبطنا بإمام زماننا، وطريقة الارتباط ليس من طريق شخص بعينه، من طريقة أن نعرف عقيدتنا الصحيحة. رباطنا بإمام زماننا عقيدتنا الصحيحة. عقيدتنا الصحيحة لا تؤخذ من قذارات علم الكلام، لا تؤخذ من كتاب عقائد الإمامية عقائد الأموية أو من كتب العقائد التي تدرس في الحوزة. هذه ما هي بعقائد محمد وآل محمد، هذه عقائد الأشاعرة والمعتزلة ومراجع الشيعة. العقيدة السليمة هي التي تشدد رباطنا مع إمام زماننا، ولن نستطيع أن نصل إلى العقيدة السليمة ما لم نفسر القرآن بتفسيرهم. أعرف أمرنا من القرآن، من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. كيف نعرف أمرهم من القرآن من دون أن نعرف تفسير القرآن منهم؟ والله يا أبا خالد، إنها كلمات الباقر، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، إلى آخر الرواية الشريفة. الرواية طويلة وأنا لا أجد وقتا لأن أقف على كل صغيرة وكبيرة. طالع المشرق هداية إمام زماننا، نور إمام زماننا ليس من طريق شخص بعينه، إنها معرفتهم. قولة الكاظم صلوات الله عليه: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، أن نعرف إمام زماننا وبعد ذلك ننتظره صلوات الله عليه. هنا يتحقق الرباط الحقيقي. كيف نعرف إمام زماننا؟ هل عن طريق ما يدرس في الحوزة؟ إذا أردتم أن تعرفوا إمام زمانكم من طريق ما يدرس في الحوزة فإنكم ستذهبون مغربين وإمامكم مشرق. الذي يقودكم إلى معرفة إمام زمانكم أن تعرفوا العقيدة الواضحة الصريحة من خلال منهج الكتاب والعترة، وبشكل مختصر خذوها من الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها دستور عقيدة محمد وآل محمد. خذوها بشكل مختصر، موجودة في بيوتكم. كتب الأدعية والمزارات موجودة في بيوتكم، مفاتيح الجنان أو غير مفاتيح الجنان، الزيارة الجامعة موجودة على أجهزة الموبايل. هذا هو ميثاق العقيدة الذي يريده منا محمد وآل محمد. أعرفوا عقيدتكم من هذا الميثاق، شددوا رباطكم بإمام زمانكم عبر هذا الميثاق، حينئذ ستستنير القلوب. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار. هذه كلمات الباقري قرأتها عليكم من الكافي قبل قليل. نذهب إلى فاصل.
يقول القلوب تسمع يا حيدر باسم الله ورسوله هاك خذ العهد. يقول القلوب وعجلت ماي الولاية وبيك مختص الولاية. آدم من الحكمة انولد واحنا على ذاك العهد نمشي بعقيدة ومعتقد من المبدأ للنهاية من المبدأ للنهاية. حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا بسم الله ورسوله. حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا بسم الله ورسوله. وحل يا نبتنا يا دنيا وآخرة ويا بسم الله.
الكتاب الذي بين يديه هو الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، صفحة 114، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. إنها نسخة مصورة على الطبعة الأصلية للمكتبة الإسلامية في طهران إيران، صفحة 114، الحديث 36. هذه الرواية مروية عن إمامنا الرضا، مصادرها الأصلية الصحيفة الرضوية، وهي من المصادر الأصلية القديمة عندنا صحيفة الإمام الرضا التي تسمى بالصحيفة الرضوية. وأيضا رواها شيخنا الصدوق في عيون الأخبار، عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأها من الجزء 98 من بحار الأنوار. إمامنا الرضا يحدثنا عن سجاد العترة الطاهرة صلوات الله عليهم جميعا. ماذا يقول السجاد؟ كأني بالقصور. في زمن السجاد كانت كربلاء صحراء، وكان قبر الحسين سوى علامة على الأرض. كأني بالقصور، السجاد يقول، وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت أو حفت، قد حفت أحاطت أو حفت امتلأت بالناس، ولكن يبدو قد حفت هو الأدق بقرينة شيدت، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين. في زمن السجادي لا قصور ولا بيوت ولا حتى خيام. قبر الحسين كان أرضا خالية. وفي زمن الأمويين كان الناس يخافون أن يقتربوا من هذا المكان، وحتى في زمن العباسيين إلى فترة متأخرة من العصر العباسي. أصلا العباسيون هدموا القبر وحاولوا نبشه، والحكايات مبسوطة في كتب التاريخ. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين. إلى زمن العثمانيين وكربلاء كانت مدينة صغيرة. هذا الوصف ينطبق على أيامنا هذه، لا أعتقد أن أحدا يشك في هذا. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق. الأسواق بعد 2003 صارت أكثر وأكثر مما كانت عليه قبل 2003. وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. وفي نص آخر لنفس الرواية فيه جملة مزيدة، وكأني بالمحامل تخرج إليه من الكوفة. المحامل إنها وسائل النقل، المحامل ما يوضع على ظهور الحيوانات على ظهور النياق، إما للنساء وإما للموسرين للمترفين في حياتهم فيركبون في المحامل، أو لسادة القوم. إنها وسائل النقل المرفهة في تلك الأزمنة. وكأني بالمحامل تخرج إليه من الكوفة، لكن النص الذي بين يدي يخلو من هذه الجملة. في مصادر أخرى توجد هذه الجملة مضافة. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. السجاد يحدثنا عن أيامنا هذه، متى سارت الناس من الآفاق المختلفة إلى الحسين يسيرون على الأقدام، متى ساروا إليه حتى يسار إليه من الآفاق؟ الطريق آمنة، ليس هناك من مانع يمنع الزيارة. الناس تسير إلى الحسين من الآفاق، من آفاق العراق ومن آفاق غير العراق. إنها زيارة الأربعين، تتفقون معي أو لا تتفقون معي؟ الحديث يحدثنا به الرضا عن السجاد. في زمن السجاد هل هناك من عين أو أثر لكل هذه المعاني؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وتلك القصور مشيدة في كربلاء حول قبر الحسين، ويزداد تشييد القصور يوما بعد يوم. كأني بالقصور. السجاد يتساوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. لقد سار الناس إلى أبيك يا سجاد العترة من الآفاق، يا سجاد العترة لقد شيدت القصور، يا سجاد العترة وها هي الأسواق تحف بقبر أبيك. فماذا تخبرنا بعد ذلك؟ هو يقول: وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، لقد طويت صفحة النظام الأموي. تلاحظون المعاني هي هي. خطبة أمير المؤمنين لقد خطبها في المدينة قبل أن يأتي إلى العراق، وضع لنا تلك الخارطة، إنها خارطة الأرضية العامة للحوادث والوقائع التي تكون قريبة من زمان ظهور الحجة ابن الحسن. وتلاحظون الروايات والأحاديث، إنني آتيكم بها من مصادرنا الأصلية القديمة، لا ذهبت إلى المخالفين ولا ذهبت إلى المستخرجات الجفرية ولا ذهبت إلى المتنبئين ولا 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 ذهبت إلى الكتب التي روت أحاديث العترة ولكنها ظهرت في القرون المتأخرة، أنا لا أنكرها وسأورد بعضا من رواياتها على سبيل إثراء الفكرة والموضوع وتأتي في نفس السياق، أما التأسيس فعلى هذه الروايات، على رواياتنا الأصلية. فأنا أؤسس ثقافتي المهدوية على الأقل بالنسبة لي، إذا كنتم تقتنعون بهذه الرؤية فهذا أمر راجع إليكم. أنا أؤسس ثقافتي المهدوية على رواياتنا الأصلية في كتبنا الأصلية، على رواياتنا الواضحة الصريحة. جئتكم بروايات واضحة صريحة بيضاء ناصعة، هكذا تتشكل الثقافة المهدوية السليمة، لا على رؤى ومنامات وخزعبلات يقولها هذا الدجال وذلك المتنبئ الكاذب وذلك الفلكي الذي لا أدري من أين يأتي بهرائه. الثقافة المهدوية لابد أن تتشكل على هذه الأحاديث الأصلية في كتبنا الأصلية، في كتبنا النورية. ألا تلاحظون أن المعالم واضحة؟ اجمعوا بين خطبة علي، ولو أنني كنت قد شرحتها كلمة كلمة فإن الأمر سيكون أجلى وأوضح، لكنني لا أجد وقتا، لذا سلطت الضوء على النقاط الدالة. إذا ما جمعتم بين النقاط الدالة وبين الروايات التي قرأت بعضا منها من الجزء الأول من الكافي الشريف كرواية المفضل ورواية أبي خالد الكابولي، وهذه الرواية عن سجاد العترة يحدثنا بها الرضا من آل محمد صلوات الله عليهم جميعا، كأني بالقصور. هذه الرواية لا تحتاج إلى شرح، أنتم تستطيعون فهمها من أول قراءة، من أول سماع. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، والله قد شيدت يا سجاد العترة، شيدت القصور كما أخبرت، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، ووالله قد حفت الأسواق مثل ما قلت. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، ووالله ما ذهبت الأيام والليالي يا سجاد العترة يا والد الباقر حتى سار الناس إليه من الآفاق. من آفاق العراق ومن آفاق غير العراق ساروا إليه على الأقدام. هذه زيارة الأربعين، زيارة أبيك في كل عام، تسير الملايين من الآفاق إلى قبر والد العترة يا سجاد العترة. لقد جاء الخبر واضحا صريحا بينا، هل نحتاج فيه إلى قذارات علم الرجال؟ ماذا تقولون؟ ألا تف على علم الرجال؟ كأني بالقصور، وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق، إنني أكرر الأحاديث والروايات كي أطبعها في أذهانكم. هذه علامات واضحة، هذا ما هو كلامي، ولا جئتكم به من مواقع الإنترنت، هذه مصادرنا الأصلية، وهذا قطعا 100% حديثهم صلوات الله عليهم. كأني بالقصور أنا أنقل لكم حديث الرضا الذي ينقله عن جده السجاد، لو كررته عليكم 1,000,000 مرة لكان قليلا. هذه هي الوسائل التي نستطيع أن نستكشف بها طريقنا، وليس ذلك الهراء الذي يتحدث به الخطباء المعتوهون مما ينقلون من فكر سيد قطب وأمثاله ويحشونه في أذهانكم. هذا هو منطق محمد وآل محمد، وهذه علائم طريقهم. كأني بالقصور، وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وكل أحاديثهم تقول إذا انقطع ملك بني مروان في العراق فإن العباسي هو الذي يحكم، كل أحاديثهم هكذا تقول. وسنقرأ الأحاديث، ليس في هذه الحلقة، الحديث طويل، في حلقة ثانية وثالثة حتى تتضح الصورة. ألا تلاحظون أن المعطيات تتعاضد فيما بينها وترسم لنا صورة متكاملة؟ فتلك خطبة علي التي قرأتها عليكم، ونقاطها الدالة ركزتها في أذهانكم، هذا إذا تركزت. وهذا حديث الصادق مع المفضل عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، إنها رايات التي المضاعف. وهذا السجاد يخبرنا عن أن علامة انقضاء الملك الأموي في العراق حينما تحف القصور بقبر الحسين، تشيد القصور وتحف به الأسواق ويسار إليه من الآفاق، إنها نهاية أجل الملك الأموي في العراق، مثلما حدثنا سيد الأوصياء. ومن أن الشيعة الأحزاب تلك الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، كما قال الصادق، هم الذين سيكونون حكاما. ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل.
سبني بيشغل حافي ويلزم ايد بيدك سيدي وخليني واحد من عبيدك
احسبني بشر الحافي والزم ايد بيدك
سبني بشر الحافي والزم ايد بيدك سيدي وخليني واحد من عبيدك عمري دوما يقضي يمك عمر الشفي
هل قصدنا ايدك انت والكاظم
عيد عيد بيدك والله مليت العمر يمت بعيالك تمر عبدك بباب انتظارك ما تشوفه يا عفو يا كريم يا رؤوف يا رحيم سيدي لدك صدر لجلك لا تعوفه والله مليت العمر يمت بعيالك تمر عبدك بباب انتظارك ما تشوفه يا عفو يا كريم يا رؤوف يا رحيم سيدي لدك صدر لجلك لا تعوفه كم شافوا استقباب عفوك وسمحت له كم شافوا صدار الوجه وانت نصحت له اشتوبر قلبي شايله صدرك يلي حنين بشر جانب دار وانت اللي رحت له بشر جانب دار وانت اللي رحت له وانا جبت جروحي كاظم وجيت رايدك تحسبني من المال بيت وانا جبت جروحي كاظم وجيت رايدك تحسبني من المال بيتك هاك بيدك شد علي فوق العبيد شتنفع الحرية وانا عنك بعيد ايد بيدك
هذه رواية من الروايات التي نقلت وذكرت في كتب ظهرت في القرون وفي الأزمنة المتأخرة لذا لن أعتبرها أساسا ولن أؤسس عليها إنما تكون في أجواء الموضوع ليس إلا الروايات المتقدمة هي التي أؤسس عليها خطبة سيد الأوصياء قطعا أنا لا أؤسس على هذه النصوص التي ذكرتها لكم فقط هناك العشرات بل المئات من النصوص فهل تريدون مني أن أورد لكم كل هذه الأعداد من النصوص التي تنتشر في العشرات والعشرات من كتب الحديث قطعا لا يمكن هذا أنا أعرض بين أيديكم النماذج التي تستطيعون أن تنتفعوا منها في تكوين ثقافة مهدوية أصيلة تعتمد على المنهج الأصيل على ثقافة محمد وآل محمد فقط في كتبهم الأصلية ومن أحاديثهم الأصلية. هذا الحديث أنا أقرأه عليكم من الجزء الثاني من كتاب بيان الأئمة للشيخ محمد مهدي زين العابدي النجفي، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1425 هجري 2004 ميلادي، طبعة دار الغدير قم المقدسة. الشيخ محمد مهدي زين العابدين في صفحة 249 ينقل رواية عن كتاب مخطوط جواهر القوانين لمحمد باقر اليزدي، جواهر القوانين لمحمد باقر اليزدي كتاب مخطوط، شيخ محمد مهدي زين العابدين ينقل هذه الرواية في كتابه بيان الأئمة، وأنا أقرأ عليكم مثل ما قلت من الجزء الثاني. الرواية منسوبة إلى أمير المؤمنين، قال الإمام علي صلوات الله عليه: إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما، وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء، فإذا انقضت العين الرابعة فانتظروا العين الخامسة، وهو عثمان ابن عنبسة. إذا ما سألتموني هل هذا لحن علي في الكلام أقول قطعا لا، هذا ما هو بلحن الأمير في الكلام، إنني أتحدث عن تجربتي العلمية، لا شأن لكم بتجربتي، وإنما أجيب على سؤال. هذا اللحن ما هو بلحن سيد الأوصياء قطعا، فلربما الراوي نقل الكلام بالمعنى الذي يغلب على ظني، هذه مستخرجات جفرية، هذا الذي يغلب على ظني، أو أن نصا ورد بهذا المضمون لكن الرواة النساخ غيروا فيه وجاءوا بهذه الصياغة. ليس مهما، فإنني لا أريد أن أؤسس على هذا النص، لكن النص يتحدث عن واقع. وبالمناسبة أنا سألت المؤلف، فشيخ محمد مهدي زين العابدين كان حيا إلى فترة قريبة، حينما كنت في قم كان موجودا، توفي الآن رحمة الله عليه. سألته بشكل مباشر، قلت له: شيخنا هذا الكتاب متى جمعت رواياته وأحاديثه؟ فقال لي: إنني بدأت جمع هذه الأحاديث منذ الخمسينات، منذ خمسينات القرن العشرين. وربما يدل على هذا، هذا هو الجزء الأول من الكتاب، هو قطعا أكمل كتابه بعد ذلك، لأن الكتاب يتألف من سبعة أجزاء وبعضها أجزاء كبيرة. هذا هو الجزء الأول في بداية الجزء الأول وضعوا صورة للصفحة الأخيرة المخطوطة التي كتبها بخط يده، فجاء في نهايتها حرر في شهر رمضان لسنة 1383 هجري، يعني 1963. فنهاية الجزء الأول من كتابه أرخت بهذا التاريخ 1383 هجري. 1383 هجري يعني 1963. مثل ما قال الرجل، مثل ما أخبرني، فأنا أخذت الكلام من لسانه، من أنه جمع الروايات والأحاديث من الخمسينات. فهذه الرواية جمعت منذ ذلك الوقت، يعني لم ترتب بعد وقوع الأحداث. لاحظوا هناك شيء غريب في حكام العراق، يكثر في أسمائهم وفي ألقابهم حرف العين. بعد مقتل الملك غازي كان ولده فيصل الذي سيكون ملكا كان صغير السن، خاله عبد الإله صار وصيا على العرش حتى يصل فيصل ابن غازي إلى السن الرسمي للتتويج، فصار عبد الإله فعلا هو الحاكم. فهذا حاكم حكم العراق بعنوان الوصاية، كان وصيا على العرش عبد الإله. بعد ذلك صار فيصل ملكا حين بلغ إلى سن التتويج وتوج ملكا على العراق. بدأ النظام الجمهوري في العراق، بدأ بشخص أيضا يبدأ بحرف العين، عبد الكريم قاسم، وبعده جاء عبد السلام عارف، وبعده جاء عبد الرحمن عارف، ثم جاء النظام البعثي. والنظام البعثي رمزه الأول ميشيل عفلق، عفلق أيضا بحرف العين. وحتى في زمن ما بعد 2003 إياد علاوي أيضا بحرف العين، علاوي. وجاءنا حيدر العبادي أيضا بحرف العين، عبادي. وجاءنا عادل عبد المهدي، عين في اسمه وعين في اسم أبي. ألا تلاحظونها؟ أن أمرا غريبا هنا أم أنها الاتفاقات؟ على أي حال لا شأن لي بحرف العين، هذا أمر قد يحدث اتفاقا، ولكن أن تتتابع العيون. ماذا جاء في النص؟ إذا تتابعت. فإذا قلنا تتابعت فإن عبد الإله لا يحسب، باعتبار أن فيصل صار ملكا، عبد الإله كان وصيا ثم صار فيصل الثاني ملكا، فحينئذ لا نحسب عبد الإله، لأن النص هكذا يقول إذا تتابعت العيون الأربعة. يعني واحدا بعد الآخر، عبد الكريم بعده عبد السلام بعده عبد الرحمن، ثم جاءت عين عفلق. البكر وصدام من دون عفلق لا وجود لهما، إنهما حكما العراق باسم عفلق، وكان يقال لعفلق القائد المؤسس، القائد المؤسس. هذا العنوان الذي أطلق عليه منذ أول يوم من مجيء البعثيين في سنة 1968 في 17 تموز، منذ أول يوم أطلق هذا العنوان على ميشيل عفلق. ودائما حين يذكر يذكر بهذا الاسم، باسم عفلق، مع ملاحظة أن معنى عفلق في اللغة العربية معنى قبيح جدا لا أريد أن أشير إليه. يمكنكم أن تعودوا إلى كتب اللغة كي تعرفوا معنى العفلق. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق، أنا أقول ربما هي هذه، ربما تكون في مستقبل الأيام، لا أدري، وأنا لا أتعامل مع هذا النص مثلما تعاملت مع النصوص المتقدمة، إنما جئتكم به مثالا لنصوص كثيرة عندنا في كتب ظهرت في القرون المتأخرة، فأنا لا أؤسس عليها، إنما أجد أن لها حقيقة مقاربة على أرض الواقع. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد صلوات الله عليه، عبد الكريم، عبد السلام، عبد الرحمن، عفلق. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، يبدو الإشارة إلى علماء الدين أو ربما إلى العلماء مطلقا. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، العين الثالثة بحسب هذا التسلسل هي عين عبد الرحمن عارف، وفعلا كانت الأوضاع هادئة ومريحة للجميع في ظل حكومة عبد الرحمن عارف. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة، يعني بعد عين عفلق، بعد وجود النظام البعثي. هذه المعلومة خطيرة هنا، يفر الملك من أرض الجبل، أرض الجبل هي إيران، هذه التسمية القديمة لبلاد إيران تسمى بأرض الجبل. لماذا تسمى بأرض الجبل؟ انظروا إلى الخارطة الطبيعية لإيران، فإن الأعم الأغلب فيها جبال، تلال، هضاب. إذا كان عندكم أطلس لخرائط دول العالم فانظروا إلى خارطة التضاريس الطبيعية في إيران، ستجدون أنها أراضي مرتفعة ما بين جبال وتلال وهضاب. وأعتقد أن الذين عاشوا في إيران حينما يسافرون من مدينة إلى مدينة فإن أكثر الطرق معلقة على الجبال، السيارات نصعد بها إلى الجبال ونهبط بها من الجبال إلى جبال أخرى حينما كنا نسافر في أرض الجبل، إنها أرض إيران. وما بعد العين الرابعة، العين الرابعة هي عين عفلق وهي عين البعث. أقوى حرف في كلمة البعث هو العين، حين نقول حزب البعث أقوى الحروف في كلمة البعث هو حرف العين. وأقوى حرف في اسم ميشيل عفلق هو حرف العين، وهو أول حرف من اسمه، من اسم أبي ميشيل عفلق، هذا هو لقبه. وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل، وقد فر الملك من أرض الجبل، ثم يهلك غما. متى حدث هذا؟ حدث في سنة 1979. هذه الروايات جمعها مؤلف هذا الكتاب في الخمسينات، في بداية الستينات. ما قبل قليل قرأت التاريخ المثبت في النسخة المخطوطة في الجزء الأول 1383، 1963 كان الشاه في قوته المزدهرة آنذاك. من يفكر سنة 1963 أن شاه إيران يفر من إيران وبعد ذلك يهلك غما؟ وما بعد العين الرابعة، البعثيون جاءوا سنة 1968 والثورة الإيرانية اشتدت 1978، والشاه فر بعد ذلك وهلك غما في منفاه. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، علامة مميزة، عيون أربعة تأتي متتابعة، علامة مميزة، لن تحدث في كل مكان ولن تحدث في أي زمان. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، إنها فترة هدوء وراحة أيام حكومة عبد الرحمن عارف، والعراقيون يعرفون ذلك. وما بعد العين الرابعة، إنها عين عفلق، يفر الملك من أرض الجبل، فليس في العراق من ملك، ولكن الملك أين؟ في إيران، في أرض الجبل، ثم يهلك غما. وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء، فإذا انقضت العين الرابعة، انتهى حكم العين الرابعة، انتهى الحكم العفلقي، فانتظروا العين الخامسة، وهو عثمان ابن عنبسة، هذا هو السفياني. السفياني حين يأتي إلى العراق ماذا يكون في العراق؟ يكون في العراق حكم عباسي، الروايات صريحة في ذلك، صريحة وصريحة جدا. سأتلو عليكم قسما منها في حلقة يوم غد بشكل واضح صريح ومن مصادرنا الأصلية. فهذا النص يتطابق تطابقا جميلا، أنا لا أؤسس عليه، وإنما يكون في أجواء الموضوع. التأسيس كما قلت لكم على الروايات الأصلية في الكتب الأصلية كي يكون الحديث أصليا. يا علي، يا علي، النبي يقول له، الرواية في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب الحسن العسكري صلوات الله عليه: يا علي يا علي، أنت أصل الدين، كي نكون أصليين وأصوليين بهذا المعنى، بمعنى أن الدين له أصل واحد وهو علي، هو الحجة ابن الحسن، هو الإمام فقط، وما بقي من كلام فهو هراء، إنه هراء الأشاعرة والمعتزلة وهراء مراجع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى. أقرأ عليكم النص مرة أخرى: إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما، وبعد العين الرابعة وهي عين عفلق يسوء حال أهل العلم والعلماء، فإذا انقضت العين الرابعة انطوى الحكم العفلقي، فانتظروا العين الخامسة وهو عثمان ابن عنبسة، إنه سفياني بصريح الروايات، إننا ننتظر السفياني لابد أن يكون في العراق حكم عباسي. هذا ما هو كلامي، سأقرأ عليكم الأحاديث، إنها أحاديثهم أحاديث العترة الطاهرة. أنا لا أجد وقتا كي أجمع لكم الكثير من النصوص، هناك العشرات والعشرات من النصوص التي تسير في نفس هذا الاتجاه وتصب في نفس هذا المجرى. أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة. وممتعة للمنتظرين، وللحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.